بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله أنا هدخل يا جماعة في قاعة أرشميدس على طول، قاعة باسكال سهلة، فعايزين ندخل في أرشميدس عشان نخلص الرابع بإذن الله. نسمي الله كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة أرشميدس هنتكلم عنها أول حاجة في فهم القاعدة أصلا. قاعة أرشميدس هي صورة من صور القانون الثالث لنيوتن. إزاي؟ تعالوا نتخيل إن إحنا معانا بالون عديم الوزن. بالون عديم الوزن عايزين ندخله داخل الماء، واحنا بندخله داخل الماء هنحتاج لقوة لإدخال البالون بداخل الماء. طب يا ترى القوة دي قد ايه؟ القوة دي واحنا بنزق البالون كده جوه المية هنلاحظ ان الماء، لو الماء في اناء كده قدامنا، هيرتفع. ما هو انت بتحط البالون وبالتالي هتزيح قدرا من الماء حجمه مساوي لحجم هذا البالون، تمام؟ يبقى انت محتاج قوة عشان تشيل هذا الوزن ترفعه الى اعلى. يبقى انت تستخدم قوة الان تساوي وزن ما تزيحه من السائل. يبقى لما جينا نغمر الجسم احتاجنا لادخاله قوة قد وزن المائع او وزن السائل المزاح. طب هل السائل بقى هيسكت؟ لا، مش هيسكت. ما انت لو سبت البالون من ايدك هتحس على طول او هيبان ان السائل هيطرد البالون للخارج. طب يا ترى القوة اللي هيستخدمها السائل ايه هي؟ القوة برضو وزن السائل المزاح دوت هيسترد مكانه فورا، هيضغط على الجسم ويخرجه. يبقى احنا لو فكرنا في قاعدة ارشميدس من منظور القانون الثالث لنيوتن هنلاقيها هي هي. طيب من الفاعل؟ الفاعل انا، حاولت ادخال الكرة داخل الماء، يبقى ده الفعل بتاعي. انا دخلت الكرة جوه الماء، استخدمت قوة قد ايه؟ قد وزن المائع المزاح. طب الماء قام برد الفعل، قام بدفع الكرة الى اعلى بقوة ايضا تعادل وزن المائع المزاح. يبقى بالتالي كل الموائع سوائل وغازات بتقول ان لو في جسم غمر بداخلنا، طب هنعمل فيه ايه؟ هنؤثر عليه بقوة الى اعلى. طب قد ايه القوة ديت؟ قد وزن ما ازيح من مائعنا، ماشي. يبقى نص قاعدة أرشميدس، الجسم المغمور كليا أو جزئيا في مائع، ماله أخوانا، سوف يلقى قوة دفع من أسفل إلى أعلى. طب هذه القوة تعادل قد إيه؟ تعادل وزن المائع المزاح بواسطة هذا الجسم المغمور. إحنا كده قلنا نص القاعدة. طب الإثبات النظري، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف. لو إحنا قلنا إنه عندنا إناء وأدخلنا جواه متوازي مستطيلات من أي مادة، يا ترى السائل ده هيصنع إيه مع هذا المتوازي؟ السائل ده سوف يقوم بالضغط على الستة أوجه. يعني السائل هيؤثر بقوة ضاغطة على هذا الجانب وقوة ضاغطة على هذا الجانب، والاتنين بيساووا بعض لأن الضغط في المساحة دي قد الضغط ده في المساحة دي. طب برضو الوجه الخلفي والوجه الأمامي هيتأثروا بقوة ضاغطة من السائل. إذن يا جماعة الأربع جهات اللي هم الجانبيين دول، الأربع جوانب، هيتأثروا بأربع قوى أفقية يلاشي بعضها البعض. طيب فاضل اتنين، الجزء أو السطح العلوي. طب معلش هرجع تاني عشان أنا ما كانش مركز. كل جانب من الجوانب بتوع المتوازي المستطيلات هيتأثر بقوة ضاغطة. طب لو أنا عايز أحسبها، القوة الضاغطة ديت رو جي اتش في ايه، والاتش من أول السطح لحد نص الجانب، لأن احنا أخذنا لما اجي احسب العمق على جانب بحسب لحد منتصف الجانب. يبقى انا اقدر احسب القوة الضاغطة على الجانب ده، واللي قصاده هلاقيهم قد بعض وعكس بعض ويأثروا على جسم واحد وعلى خط عمل واحد، يبقى هيلاشوا بعض. طب والجانب الخلفي والجانب الامامي، برضو قوتين متساويتين فهم عكس بعض وعلى خط عمل واحد ويأثروا على جسم واحد. يعني هنا الاربع قوة هيبقى في حالة اتزان مع بعض، فهتبقى محصلة القوة الأفقية ديت صفر. طيب يتبقى لينا قوة يؤثر بها السائل. طيب معلش برضو في نقطة، لو الجسم ده كان أجوف يا جماعة وكان العمق ده كبير، هل القوة الأفقية دي هيبقى ليها دور؟ آه هيبقى ليها دور، هتخلي الجسم يتهشم. يعني يا جماعة لو احنا نزلنا في أعماق المحيط مثلا، طب خلينا زي ما احنا خلي الكادر زي ما هو مع شهر سمانة فوق، لو احنا خلينا حطينا جسم في قاع المحيط وكان من جوه مفرغ، ايه اللي هيحصل؟ هيتهشم، لانه القوة المؤثرة على الجوانب دي هتخلي الجسم يبقى حاله كده. يعني القوة الافقية ديت قد تؤدي الى تهشم الجسم لو كان الجسم دوت اجوف وضعيف الجدران، ده دور القوة الافقية. طب نروح بقى للقوة الرأسية، السطح العلوي ده يا جماعة السائل هيضغط عليه، طب والسطح السفلي؟ السطح السفلي هيتعرض ايضا لقوة ضاغطة. طب انهي هيبقى اكبر؟ لو حسبنا القوة الضاغطة من اعلى هتبقى رو جي اتش 1، تمام، في ايه طبعا المساحة. طب لو القوة الضاغطة من اسفل هيبقى رو جي اتش 2، اتش 2 اللي هي لحد هنا برضو في ايه. اذا هلاقي ان القوة المؤثرة من اسفل اكبر من القوة المؤثرة من اعلى. طيب عايز احسب بقى فرق القوتين دول، يبقى فرق القوتين دول محصلته هتؤثر الى اعلى، يبقى انا اقدر اقول عند غمر متوازي مستطيلات في سائل ايه اللي هيحصل؟ يتعرض لمجموعة من القوى، قوى افقية يلاشوا بعضها البعض وقوى رأسية محصلتها كالآتي. اف دي اف المحصلة، محصلة مين؟ دي بالعربي محصلة القوى الرأسية التي يؤثر بها السائل على الجسم المغمور فيه، هتساوي اف المؤثرة على السطح السفلي ناقص اف المؤثرة على السطح العلوي. الاف المؤثرة على السطح السفلي رو جي اتش 2 في ايه، طب والمؤثرة على السطح العلوي رو جي اتش 1 في ايه، يبقى رو جي اتش 2 ناقص اتش 1 في ايه. اتش 2 ناقص اتش 1 ده اتش جسم، يعني رو جي اتش جسم في ايه. طب ما هو اتش للجسم في ايه اللي هي مساحه المقطع، ده فوليوم جسم، يبقى رو جي فوليوم جسم. طب ما هو فوليوم جسم هو فوليوم سائل مزاح، يعني رو جي فوليوم سائل مزاح. طب رو للسائل المزاح في فوليوم للسائل المزاح تطلع ام، يبقى ده كله هيساوي ام للسائل المزاح في جي، يعني اف جي للسائل المزاح. لو رجعت معايا الاول الكلام تاني هيبقى القوة المحصلة اللي بيأثر بها السائل على الجسم هتساوي في الاخر وزن السائل المزاح. طب القوة دي بنسميها قوة الدفع، السائل بيدفع لأعلى، هتساوي ايه في الاخر بعد الاثبات؟ اف جي للسائل المزاح. وهو ده استنتاج قاعدة ارشميدس نظريا، لانه نص قاعدة ارشميدس بيقول ايه؟ نص قاعدة ارشميدس بيقول الجسم المغمور في مائع ماله عم يلقى قوة دفع تساوي قد ايه دي بقى؟ وزن السائل المزاح. طيب قاعدة ارشميدس قلنا بتنطبق على الموائع يعني السوائل والغازات، هنتكلم على قاعدة ارشميدس في الغازات بس المفروض ده في اخر قاعدة ارشميدس، يمكن يكون النهاردة او يمكن يكون الحلقة اللي جاية حسب الوقت ان شاء الله. طيب تاني موضوع استنتاج قاعدة ارشميدس عمليا، ازاي اثبت ان قوة دفع السائل تساوي وزن السائل المزاح؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيب ميزان، ولما اقول ميزان يعني ميزان اللي هو جواه الزنبرك دوت، فده بيقيس الوزن على طول بالنيوتنز، وفي واير هنا معلق فيه جسم، وليكن الميزان ده دلوقتي يقرأ 50 نيوتن. طيب لو غمرنا الجسم وهو معلق في الميزان غمرناه داخل الماء أو داخل أي سائل، قراءة الميزان طبعا هتقل لأن السائل هيدفع إلى أعلى، فوجدناها 30 نيوتن. ال50 نيوتن دول اسمهم الوزن الحقيقي، بس خدوا بالكم هو مش حقيقي قوي يعني، لأن هنا في هواء يعني في قوة دفع الهواء بس بنتجاوز عنها مع الأجسام الثقيلة. يعني المفروض الوزن الحقيقي عشان يتقال انه حقيقي يكون في الفراغ ما يكونش في الهواء. طيب هنمشيها كده وزن حقيقي. طب وزن الجسم هو مغمور تماما في هذا السائل بنسميها اف جي داش، يعني الوزن الظاهري. يعني الوزن الحقيقي 50 نيوتن والظاهري 30 نيوتن. طيب يبقى قوة دفع الماء كام؟ 20 نيوتن طبعا. يبقى دلوقتي انا حسبت اف بي 20 نيوتن. يبقى أنا دلوقتي فهمت أن المية شايلة معايا أو تدفع معايا بقوة قدرها 20 نيوتن. طيب أقدر أحسب وزن السائل المزاح؟ لو كان الإناء ده يا جماعة مخبار مدرج ماشي، وكان قبل ما أغمر الجسم كانت المية لحد هنا، وبعد الغمر المية طلعت هنا، مش هو ده كده يبقى السائل المزاح؟ طيب وبما انه مخبار مدرج اقدر اجيب حجم السائل المزاح، فوليوم سائل مزاح، واضربه في رو كثافة السائل المزاح، واضربه في جي. لو عملت الضربية دي عمليا هلاقيها برضو 20 نيوتن. يعني الجسم ده لما نزل ازاح قدر من السائل وزنه 20 نيوتن، هو ده قوة الدفع. يبقى انا احسب وزن السائل المزاح لوحده هلاقيه 20 نيوتن، وحسبت قوه الدفع لوحدها لقيتها 20 نيوتن. طيب انا كده اتكلمت على قاعده ارشميدس، نظري وعملي، نتكلم على قوه الدفع. هنحطها في اطار كده، طيب نخرج فاصل ونكمل ان شاء الله بعد الفاصل. تفضل.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض. عندنا أول جزئية قوة الدفع. تعالوا كده نحاول نحلها مع بعض. هي القوة التي يؤثر بها المائع على الجسم المغمور فيه. طب واتجاهها إلى أعلى. وهي ناتجة عن إيه؟ يا ترى قوة الدفع ناتجة عن إيه؟ ناتجة عن فرق الضغط المؤثر على السطحين السفلي والعلوي للجسم، وهي تساوي وزن المائع المزاح، وهي تساوي الفرق بين الوزن الحقيقي والوزن الظاهري. دي معلوماتنا عن قوة الدفع. طيب قوانين قوة الدفع. أول قانون الاف بي هتساوي الاف جي ناقص الاف جي داش اللي هو الوزن الحقيقي ناقص الوزن الظاهري. وطبعا ممكن تبقى ام ناقص ام داش في جي، يعني الكتلة الحقيقية ناقص الكتلة الظاهرية في جي، طبعا عجلة الجاذبية. أو اف بي اف جي ليكويد مزاح، يعني برضو ام ليكويد مزاح في جي، يعني برضو رو ليكويد مزاح فوليوم ليكويد مزاح في جي. طب ما هو فوليوم ليكويد مزاح ده هو فوليوم المغمور، عشان كده القانون اللي احنا متعودين نحل بيه اف بي بيساوي رو ليكويد مزاح في فوليوم المغمور جي. كل القوانين دي بنحل بيها. طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما ادخل في العوامل المؤثرة عندي حاجة اسمها اسماء قوة الدفع. في ناس ما بيعرفش الأسماء المشهورة لقوة الدفع. اسمع، قوة الدفع هي وزن المائع المزاح، ماشي، هي اسمها النقص في وزن الجسم. مش انت لما توزن الجسم وزن حقيقي وبعدين وزنه هو مغمور في السائل بيحصل له نقص في الوزن، نقص في وزنه، هو ده قوة الدفع. في اسم بس مش شائع اللي هو يعتبر ايه، رد فعل السائل او رد فعل المائع. مش الجسم لما انت غمرته انت كده عملت فعل، في قوة حصلت، رد الفعل هو ده قوة الدفع. يبقى أسماء قوة الدفع: وزن المائع المزاح، النقص في الوزن، رد فعل المائع، كل دي أسماء مشهورة لقوة الدفع. أما عن العوامل المؤثرة في قوة دفع المائع، ودي بقى فيها أسئلة نظرية في غاية الأهمية، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. العوامل المؤثرة في قوة دفع المائع: 1، مين؟ كثافة المائع. بص هكتب لك جنبها بقى حاجة غريبة، مش الجسم، عشان هو بيحاول يوقعني ويقول لي كثافة الجسم. أنا مين اللي بيعمل دفع؟ المائع. يبقى قوة الدفع تتوقف أول حاجة على كثافة المائع مش كثافة الجسم. كثافة المائع يعني اف بي طردي مع رو ليكويد. كل ما الرو ليكويد تزيد كل ما قوة الدفع تزيد. عندي بقى مجموعة من الأسئلة هنا، يقول لك أيهما أسهل، القفز في الهواء أم القفز في الماء؟ يعني أنط في حمام سباحة فاضي ولا حمام سباحة مليان مية، أنهي أسهل لي؟ طبعا القفز في الماء أسهل من القفز في الهواء، لأن كثافة الماء أكبر بكثير من كثافة الهواء فتكون قوة دفع. الماء أكبر من قوة دفع الهواء، فطبعا هنا الأذى هيقل. طيب كلما زادت كثافة المائع زادت مين أخوانا؟ زادت قوة الدفع. طيب العامل الثاني الاف بي تتناسب طردي مع فوليوم للمغمور، قوة الدفع تتناسب طرديا مع حجم الجزء المغمور، يبقى طردي مع الكثافة وطردي مع حجم الجزء المغمور. طيب نشوف سؤال هنا مهم جدا بيقول لي ايه. هقول السؤال، نخلي الكادر زي ما هو كده، نكتب السؤال جوه. السؤال بيقول عند غمر عدة كرات لها نفس الحجم في سائل واحد، عندي كذا كرة اتغمرت في سائل واحد، طيب فإن النقص في أوزانها يكون نقط. ويقول لي ان الثلاث كرات دول واحدة حديد واحدة، او خليهم كرتين مثلا، واحدة نحاس واحدة ألمونيوم، ويقول لي علما بأن رو نحاس اكبر من رو ألمونيوم. يبقى عند غمر كرتان نحاس وألومنيوم لهما نفس الحجم في سائل واحد، فإن النقص في أوزانهم يكون نقط، ومديني رو نحاس أكبر من رو ألمونيوم. أعمل أنا إيه؟ أول حاجة يعني إيه النقص في الوزن؟ النقص في الوزن ده يعني قوة الدفع. طيب أروح جايب قوة الدفع على جنب كده، رو ليكويد فوليوم المغمور جي، وأسأل نفسي هل الجي اختلفت للكورتين؟ لا. حجم المغمور اختلف؟ لا، ما هو قال لي نفس الحجم. رو ليكويد، ما هو الاثنين في نفس الليكويد. الله، يبقى هيبقوا الاثنين نفس الاف بي، يبقى فان النقص في اوزانهم يكون متساوي. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ده يمكن يكون مشهور قوي، في سؤال اقل منه شهره هو نفس السؤال، هنغير كلمه واحده. ايه هو؟ عند غمر كرتان نحاس والومنيوم لهما نفس، هشطب بقى الحجم دي واكتب الكتلة، لهما نفس الكتلة في سائل واحد فإن النقص في أوزانهم، يا ترى الإجابة هتختلف؟ طب صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. الكرتين ليهم نفس الكتلة وكثافتهم مختلفة، يبقى اجي على جنب كده واقول لنفسي مش هما ليهم نفس الكتلة والكثافات مختلفة؟ طب الحجم اساسا مش بيساوي الكتلة على الكثافة؟ هما زي بعض في دي، يعني دي ثابتة، يبقى اذا اللي كثافته هتبقى اقل حجمه هيبقى اكبر، يعني على جنب كده هو ايه اللي رو الومنيوم اقل من رو نحاس، ده معناه ان فوليوم الومنيوم هيبقى اكبر من فوليوم نحاس. الحجوم اختلفت المرة دي. فنرجع نحل، فان النقص في اوزانهم يكون ايه؟ اروح بقى بالراحة كده اقول لنفسي هي الاف بي رو ليكويد فوليوم مغمور جي، هما زي بعض في الجي وزي بعض في الرو ليكويد، انما اختلفوا في مين؟ في فوليوم. مين الفوليوم بتاعه اكبر؟ الالومنيوم حجمه اكبر، يبقى اذا هيبقى عنده قوة دفع اكبر. فان النقص في اوزانهم يكون، هقول له اف بي للسائل على الالومنيوم اكبر من اف بي على النحاس، لان طبعا حجم الالومنيوم هو الايه؟ الاكبر. طيب النقطه اللي بعد كده بعد العوامل، طبعا انا ممكن في العوامل في اسئله كتير تقليديه، اسئله رسم بياني وخلافه، انا عايز بقدر الامكان اغطي جزء كبير. هننتقل الى قانون الطفو، وبعد كده نتكلم ان شاء الله عن الوزن الظاهري. قبل ما اتكلم على قانون الطفو تعالوا نتكلم على الحالات. حالات ايه؟ عند وضع جسم داخل السائل، وضع داخل السائل يعني مسكت الجسم بايديا وغطسته لحد نص السائل وبعدين هسيبه، ايه اللي هيحصل للجسم؟ تعالوا نشوف. لو كان السائل بتاعي مية مثلا والجسم بتاعي قطعة حديد مثلا ووصلتها لحد هنا، طب لما هسيبها هيحصل ايه؟ هيبقى فيه هنا قوتين بيتنافسوا، هما في الحقيقة ثلاثة بس مش هجيب سيرة الثالثة دلوقتي. الثالثة طبعا قوة اللزوجة. في هنا وزن الحديدة بيحاول جذبها لأسفل، وقوة دفع الماء عليها تحاول رفعها، بس اللي هيكسب هو الوزن لأن وزن الحديدة أكبر. يعني لو كان الوزن أكبر من قوة الدفع يبقى يتخذ الجسم طريقه لأسفل. كمل معايا، خد بالك الجسم دوت لسه دلوقتي لم يصل إلى حالة اتزان، ده بينزل، يعني الجسم دوت بينزل. طب بعد شوية الجسم ده حاله هيكون إيه يا أخوانا؟ بعد شوية الجسم ده هيستقر في القاع. طب هو لما يستقر في القاع، لما الجسم ده يقعد في القاع تحت، هل هنا حصل اتزان؟ حصل اتزان. طب اتزان ده يعني يا جماعة يعني مجموعة القوى المؤثرة لأسفل قد مجموعة القوى المؤثرة لأعلى. طب من هنا يؤثر لأسفل؟ الاف جي زي ما هو. طيب مين هنا هيؤثر لأعلى؟ الاف بي، ويعاونها قوة رد فعل قاع الإناء. يعني لو حبيت أعمل هنا معادلة، خد بالك الجسم ده ساكن صح؟ يعني يتبع القانون الاول لنيوتن، يعني سيجما اف تساوي زيرو. طب مين السيجما اف؟ انا عندي وزن ناقص دفع ناقص اف رد فعل قاع الاناء، كل ده بيساوي صفر. خد بالك وانا بقولك في قوه، بس انا مش جايب سيرتها دلوقتي، قوه اللزوجه. قوه اللزوجه المفروض هتدخل في الموضوع معانا بس لما اخد الخامس. ودي دول هناك، يبقى اف جي هتساوي مين بقى؟ اف بي زائد اف رد فعل قاع الاناء. وممكن في مساله اطلب منك قوه رد فعل قاع الاناء، المشكله يعني هتبقى الفرق بين الاف جي والاف بي. طيب دي أول حالة بتاعت الجسم اللي غاص، وطبعا لو كان الجسم ده مصمت، لو كان الجسم مصمت هتبقى كثافته طالما غاص كثافته اكبر من كثافه السائل اللي اتحط فيه. طب لو كان الجسم اجوف او الجسم ده عباره عن مثلا معدن وجواه سائل، ساعتها بقى ما تقولش كثافه الجسم، قول متوسط كثافه الجسم اكبر من كثافه السائل، لان كلمه متوسط بتقال على الجسم اللي هو الغير متجانس، في حته معدن على حته تجويف او حته معدن على بعض السائل، يبقى هنا نقول عليه ايه؟ متوسط كثافه هذا الجسم. طيب هو ممكن الجسم انزله في السائل فيعلق؟ تعال نشوف كده الحاله الثانيه. نزلت جسم فعلق، الجسم هيبقى عالق لما يبقى وزنه في حالة تعادل مع قوة الدفع، يعني متوسط كثافته بيساوي متوسط كثافة السائل. طيب في سؤال بقى، هو الجسم ده هيعلق فين؟ هيعلق فوق في النص تحت شوية؟ هيعلق مكان ما هتتركه. الجسم طالما السائل متجانس يبقى انت لو وصلت الجسم لهنا هيفضل مكانه، طب حطيته فوق شوية وبرضه كله مغمور، يعني ممكن يبقى عالق هنا مثلا، وممكن يبقى عالق تحت شوية حسب ما تتركه. يعني هنا عند ترك جسم وزنه يساوي قوة الدفع داخل السائل سوف يعلق مكان ما ترك. طيب الحالة الثالثة بقى والأهم للجسم، لو احنا حطينا جسم من كثافة خفيفة شوية داخل السائل وسبناه، تعالوا نشوف هيحصل له ايه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الجسم ده مكعب خشبي وسبته انا بايديا هنا، يعني انا وصلته بايدي لحد هنا وسبته، فهنا هيتأثر بقوة الدفع إلى أعلى ووزنه لأسفل، بس اللي هيكسب هنا هي قوة الدفع، هتاخد الجسم وتتجه لأعلى. يعني في اللحظات دي والجسم يتحرك لأعلى، يعني الجسم دلوقتي مش مستقر، مش في حالة اتزان يا جماعة، الاف بي هي اللي اكبر من الاف جي، يعني الجسم يتخذ طريقه لاعلى. طيب خد بالك احنا قلنا كده الجسم مش في حاله اتزان، الجسم بيطلع لفوق. طب يحصل الاتزان امتى؟ صلي على النبي وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتخيل انه، خليني اكبر لك الرسمه شويه، الجسم اهو وليكن مثلا الوزن بتاعه 1000 وقوة الدفع اكبر 1500، فكده محصلة القوى 500 تؤثر لاعلى. طيب وبعدين محصلة 500 هتاخد الجسم وتتجه بيه الى اعلى. طب بالتصوير البطيء كده هيطلع الجسم، وبعدين اول ما يبدا الجسم جزء منه يخرج بره، انتوا معايا؟ هيبدا حجم الجزء المغمور منه يتناقص تدريجيا. طب لما حجم الجزء المغمور هيتناقص قوه الدفع هتتناقص، تتناقص لحد امتى؟ لحد ما تبقى 1000، ويستقر الجسم بقى بالشكل ده مثلا. استقر الجسم بالشكل ده لما بقت قوة الدفع كام والوزن كام؟ الوزن زي ما هو 1000، ده احنا بنقول ارقام افتراضية، وقوة الدفع كانت 1500 احنا جوه. لما طلعنا وبدأ حجم الجزء المغمور من الجسم يتناقص تدريجيا، فقوة الدفع تناقصت لحد ما وصلت هي كمان ايه بقى؟ 1000. فالجسم هنا هيستقر بسبب اتزان القوى المؤثرة عليه. فنطلع هنا بقى بقانون الطفو. قانون الطفو نقول ايه؟ بص، اذا طفى جسم، بص الكلمة اللي جاية، واستقر، يعني وصلنا الاستقرار، اذا طفى جسم واستقر فوق سطح، ما اقولش مائع بقى، سائل، فان مش احنا في حاله استقرار، محاصره القوى صفر، فان القوه المؤثره لاسفل قد القوه المؤثره لاعلى، فان ايه قد ايه بقى؟ فان قوه الدفع تساوي وزن الجسم الطافي. وبزعل قوي لما طالب يقول لي هو وزن الجسم الطافي ده هو الحته اللي باينه دي؟ يا اخي بقول لك وزن الجسم الطافي، ما قلتش الجزء الطافي من الجسم، وزن الجسم الطافي ده الجسم الطافي. يبقى الوزن كله بيساوي قوة الدفع. طيب يبقى إذا طفى جسم واستقر فوق سطح سائل فإن قوة الدفع تساوي وزن الجسم الطافي. طيب هنا هننتقل في نفس برضو قانون الطفو لجزئية مهمة قوي. لو في جسم طفى فوق عدة سوائل، جسم طفى فوق عدة سوائل، يعني معانا كرة مثلا، الكرة دي وضعت على الزئبق مرة فطفت، وضعت على الماء فطفت، وضعت على الزيت فطفت برضه، يعني طفى نفس الجسم فوق عدة سوائل، يا ترى قوة الدفع هتختلف ولا لا؟ طيب تعالى نشوف كده. يبقى أنا لو عندي عدة سوائل مختلفة الكثافة، وبعدين ده زئبق ودي مية وده زيت، زئبق مية، الجسم لما وضع على الزئبق طفى، وعلى المية وعلى الزيت. طيب اسأل الزئبق، الجسم طافي يعني قوة الدفع قد ايه؟ قوة دفع الزئبق قد وزن الجسم، قد اف جي سوليد. طب قوة دفع الماء قد ايه؟ قوة دفع الماء الله دي برضو قد اف جي سوليد. طب قوة دفع الزيت، مش الزيت شايل برضو الجسم، يبقى اف بي زيت قد اف جي سوليد. طب ما هو اف جي سوليد الطرف الايمن في الثلاثة هو هو، يبقى ده معناه انه اف بي زيت تساوي اف بي مية تساوي اف بي زئبق. ولكن ايه بقى الاختلاف؟ وباينه جدا في الشكل، حجم الجزء المغمور يا اخوانا اختلف ولا لا؟ اختلف باختلاف كثافة السائل. طب ما تيجي نجيبها بالقانون، هو واضح طبعا ان العلاقة عكسية، كثافة الزئبق كبيرة جدا فكان حجم الجزء المغمور صغير، الزيت كثافته صغيرة جدا فكان حجم الجزء المغمور كبير. طب ما تيجي نجيبها بالقانون، هقول له بص انا عندي اف بي بتساوي رو ليكويد في فوليوم المغمور في جي. طب يبقى فوليوم المغمور بيساوي اف بي على رو ليكويد في جي. طب خد بالك بقى، الاف بي في الثلاث سوائل ثابته، والجي ثابته، يبقى الفوليوم المغمور عكسي مع الرو ليكويد ولا لا؟ يبقى هنا فوليوم المغمور عكسي مع رو ليكويد. ونقدر نعمل هنا رسم بياني بين الفوليوم المغمور والرو ليكويد، هيطلع العلاقه علاقه عكسيه. وبرضه ممكن نخلي رسم بين فوليوم المغمور ومقلوب رو ليكويد، تبقى العلاقه علاقه طرديه، والميل هيساوي اف بي على جي. طيب الجزئيه اللي بعد كده برضه تخص نفس الموضوع، اللي هي العلاقه بين حجم الجزء المغمور وكثافه السائل. لو اتكلمنا عن السباحه، ايهما اسهل، السباحه في ماء البحر ام السباحه في ماء النهر؟ اعوم فين اسهل؟ بالراحه كده، البحر كثافه ماءه اكبر فيكون حجم الجزء المغمور اقل، البحر كثافه ماءه اكبر فيكون حجم الجزء المغمور من الجسم اقل، يعني انا وانا بعوم في البحر هيبقى حجم الجزء المغمور من جسمي اقل من حاله النهر، فيبقى الجزء الظاهر مني اكبر فتسهل السباحه، إنما في النهر كثافته أقل، فيكون حجم الجزء المغمور من الجسم فيه أكبر، يبقى هلاقي الجزء الظاهر مني أقل فتصعب السباحة. طيب يخص برضو نفس الموضوع، إذا انتقلت، طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتقلت سفينة من ماء البحر إلى ماء النهر، من بحر إلى نهر، هل من خطورة؟ تعالوا نشوف. سفينة ماشية في البحر في اتزان بين وزنها وبين قوة الدفع، طب لحظة انتقالها بقى من البحر للنهر هيحصل خلل مش في وزنها، في أحد العناصر المؤثرة في قوة الدفع، جي زي ما هو، فوليوم مغمور زي ما هو، رو ليكويد قل فجأة، أما اتنقلت من البحر للنهر كثافة النهر قلت فجأة، فقوة الدفع قلت فجأة بقت أقل من الوزن، بقت محصلة القوة على السفينة، تاخد السفينة وتعمل إيه؟ وتنزل. فالسفينة وهي بتنزل، وهي السفينة بتنزل، يبقى حجم الجزء المغمور هيتزايد تدريجيا. طب وهنا في احتمالين بقى، لو كان حجم الجزء المغمور تدريجيا عمال يزيد وصلني لحد ان قوة الدفع بقت قد الوزن، يبقى السفينة دي هتنجو مش هيحصل لها حاجة، بس هكون نزلت شوية لتحت. طب لو كان بقى الجزء الغاطس من السفينة اساسا كان كبير والجزء الظاهر قليل، فممكن تنزل حتى تغرق السفينة. للأسف وقتنا بيخلص بسرعة، إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله هنبدأ من الحتة اللي احنا وقفنا فيها ونكمل أرشميدس برضه المرة الجاية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.